بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، الاجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل لمدارسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرجى الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. مثل هذه المجالس تتنزل فيها الملائكة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله عز وجل الجالسين فيها في الملأ الأعلى، فهذه فضائل عظيمة. لابد أن يستشعر المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجده في هذه الحياة الدنيا لهدف عظيم ولغاية عظيمة. فالإنسان لم يخلقه الله عز وجل عبثا، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يتركنا الله عز وجل سدى، وإنما خلقنا الله عز وجل لغاية عظيمة. هذه الغاية هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقك الله عز وجل، وخلق لك هذه الأرض، وسخر لك ما فيها، وأرسل لك الرسل، وأنزل الكتب، وجعل يوما آخر ترجع إليه وهو يوم القيامة. كل ذلك لأجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم إنما جاءوا بالأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة حق لله على العباد، لأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يطعمهم ويسقيهم. فأمور العباد بيده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة إخواني الأفاضل حق لله عز وجل على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه العبادة يسيرة، ولم يكلفنا الله عز وجل بالشيء الشاق الذي لا نطيقه ولا نتحمله، بل عبادة يسيرة والأجر عليها عظيم. ومن فضل الله عز وجل علينا أن يسر مواسم للخيرات تكثر فيها العبادات وتتنوع مع يسرها وسهولتها، وتعظم فيها الأجور والحسنات، ويستطيع العبد الفطن الكيس أن يترقى في الدرجات. ولذلك جاء في الأثر: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات في دهره يصيب بها من شاء من عباده. ومن تلكم المواسم العظيمة موسم شهر رمضان، الذي نعيش الليلة الثانية منه وقد مضت الليلة الأولى ومضى اليوم الأول منه. هذا الموسم العظيم سريع الانقضاء، ولذلك لا يغتنمه ولا ينتبه له إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر. فضائله عظيمة ومزاياه كثيرة. شهر أنزل الله عز وجل فيه أعظم كتابه والقرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرض الله عز وجل صيامه على الأنام، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. جعل فيه من الفضائل ما تميز به عن غيره من العبادات. هذا الشهر إخوان الأفاضل جعل الله فضائله في أول ليلة من لياليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان، الليلة السابقة البارحة، صفدت الشياطين ومردت الجن. وهذه ميزة عظيمة، لأن الشيطان عدو للإنسان، وإذا صفد وسلسل خفت الأعداء عليك، فتستطيع أن تجاهد نفسك على طاعة ربك. والشيطان عدو كما أخبر الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأخبر جل وعلا أن الشيطان أقسم أنه إنما يريد أن يضل العالمين والعباد ليغويهم. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. رمضان والصوم سبب من أسباب دخول الجنة. ولذلك جاء أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. شوف كيف الهمة، همة عالية. ما قال أريد مال ولا أريد سلطان ولا أريد منصب ولا أريد وظيفة، قال: دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم لا مثل له، والصائمون لهم باب في الجنة اسمه الريان، إذا دخلوا منه أغلق دونهم فلم يدخل بعدهم أحد. الصائمون هم الذين يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الصائمون يفرحون يوم القيامة بصومهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وعند لقاء ربه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والسبب في هذا إخواني الأفاضل أن رمضان شهر العبادة، ولذلك تجد من الناس إقبال على العبادة. صلاة الفجر من قبل يومين أو ثلاثة أيام ما كنا نجد إلا صف أو نصف صف أو صف ونصف. البارحة صلاة الفجر البارحة 4 أو 5 صفوف. أمر طيب، الناس تقبل على العبادة في شهر الصيام. بعض الناس ما يعرف هذا القرآن إلا يوم الجمعة، في رمضان تراه يجلس في المسجد ويقبل على القراءة، في رمضان الناس تتصدق. العبادات في رمضان كثيرة إخواني في الله، وعبادات يسيرة لكن أجرها عظيم. أنت لما تصوم أنت في عبادة. النهار هذا الطويل، يقال أن نهارنا 14 ساعة ونص صيام، 14 ساعة أنت في عبادة. إفطارك لما تذهب تأكل إفطار طعام رطب وماء ولبن، أنت في عبادة، لك أجرها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنت ما أمسكت عن الطعام إلا بأمر من الله، وما أقبلت عليه إلا بأمر من الله. السحور، السحور هذا طعام يسير تأكله لكن لك فيه أجر، عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة أو أكلة بركة، فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أنت تجلس في منزلك تتناول الماء وتأكل شيئا من الطعام، يصلي الله عليك. ما معنى يصلي الله عليك؟ يذكرك في الملأ الأعلى مع الملائكة، فلان بن فلان يتسحر يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليك الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بهذه العبادة اليسيرة من العبادات في رمضان عبادة تفطير الصائم، تأتي بمسكين أو بصائم تطعمه من الطعام وتفطره. قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. من العبادات في رمضان قراءة القرآن الكريم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل في رمضان يعرض عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. من العبادات في رمضان الجود والكرم، وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل عليه السلام يعارض عليه أو يعرض عليه القرآن. من العبادات في رمضان العمرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. من العبادات في رمضان زكاة الفطر. إذن إخواني عبادات كثيرة، ولذلك ماذا قال؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالذي لا يستغل هذه الأيام اليسيرة المعدودة محروم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابته إذا جاء رمضان لقد أظلكم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبينا الجزاء العظيم ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعتق الله عز وجل عبيدة من النار في هذا الشهر العظيم، ومن أعتق من النار فقد فاز. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقد صححه بعض أهل العلم أن لله عتقاء عند كل فطر يعتق الله عز وجل عباده. من الأحاديث التي وردت في بيان فضل شهر رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا الأصل في العبادات أنها مضاعفة، فأنت لما تصلي الصلاة فهي عن عشر، لما تزكي عن عشر، إلى 700 ضعف، الله يضاعف لمن يشاء. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام إخوان الأفاضل يضاعف مضاعفة تختلف عن بقية العبادات. قالوا لأنه شهر الصبر، رمضان شهر الصبر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر الصبر، فقال صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر أي غل الصدر، والله بما وعد الصابرين. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصائمون يضاعف الله لهم أعمالهم مضاعفة تختلف عن بقية العبادات كلها، ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء الصوم سر بين العبد وربه. من الذي يعرف أنك صائم؟ الله. تستطيع أمام الناس أن لا تأكل وتشرب، فإذا دخلت المنزل أغلقت الباب وأكلت وشربت ما أحد يراك، لكن ما الذي يمنعك من الأكل والشرب؟ وربما تكون جائعا وتكون عطشا مع شدة الحر، يمنعك رب العالمين سبحانه وتعالى، تستشعر أنه يراك يسمعك ويبصرك وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت تفرح إذا أذن المغرب لأنك تشرب من هذا الماء وتأكل من هذا الطعام فيذهب عنك ألم الجوع، وتفرح في آخر يوم من أيام رمضان إذا دخل العيد لأنك قد أتممت عبادة لله سبحانه وتعالى هي عبادة الصيام، وتفرح يوم القيامة بلقاء ربك إذا وجدت هذا الصوم في ميزان حسناتك. الصيام إخواني في الله من أسباب صيام رمضان مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أي صامه مخلصا لله عز وجل، محتسبا الثواب، صابرا عليه وعلى طول يومه وعلى الجوع والعطش فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام هنا صلاة التراويح، صلاة التراويح في رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، لكن تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة نفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه من بعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بهم مرة إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 صلى بهم إلى قرب الفجر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أمر على الصحابة في زمنه القراء، أمر عليهم تميما الداري وأبي بن كعب، فكانوا يقرؤون بالسور التي تبلغ 200 آية. يقول: وكنا نتكئ على العصي من طول القيام، وجعل على المسلمين أئمة، فالذي سريع القراءة أعطاه 25 آية في الركعة، والبطيء 20، واللي أقل 15. يقرأ بهدوء وبترسل وبتأودة، يتدبر الآيات ويتأملها. هذا الذي يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر إخواني الأفاضل ليلة واحدة من المغرب للعشاء، لكن وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. قالوا: عبادة يوقعها العبد في ليلة القدر خير من عبادة في 1000 شهر، أكثر من 80 سنة، وهي في وقت يسير. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فمع من أنا؟ قال: أنت مع الصديقين والشهداء. والصديقين والشهداء مع من؟ مع الأنبياء في جنات النعيم يوم القيامة. إذن إخواني الأفاضل، هذا الشهر سريع الانقضاء، لذلك علينا ألا نهمله وألا نجعله كبقية الشهور يدخل علينا ويخرج ولا نستغله، فإن العبد إنما يحاسب يوم القيامة بعمله. وهذا الشهر من أرجى الشهور التي إذا عمل الإنسان فيها واجتهد زادت حسناته وارتفعت درجاته، ولنحافظ على مقصد هذا الشهر وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، وألا نجرح صيامنا. فإن هذا الخير الذي ذكرته لكم إخواني الأفاضل ليس كل أحد يأخذه. من الناس من يصوم لكن يأتي يوم القيامة ولا أجر له. قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب. لماذا؟ لأنه لم يحقق مقصد الإسلام في الصيام. مقصد الإسلام في الصيام تهذيب النفس والأخلاق وتحقيق التقوى. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، تبتعد عن الذنوب والمعاصي، تأتمر بأوامر الله عز وجل، تقبل على الطاعة. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رجل صام عن الحلال وأفطر على الحرام، ما هو الأجر الذي يرتجيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو شاتمك ترد عليه؟ قال لا، فليقل إني امرؤ صائم. تربي نفسك على طاعة الله عز وجل. فالذي يتابع يسمع المحرمات بأذنه أو يشاهد المحرمات بعينه من أفلام ومسلسلات ويعرض ويتعرض للنساء وينظر إليهن ويستمع للأغاني وغير ذلك، كيف يرجو من صومه أن يكون كاملا يرجو ثوابه وأجره؟ ولذلك العلماء قسموا المفطرات إلى نوعين: حسية كمن أكل أو شرب، ومعنوية وهي الذنوب والمعاصي، فإنها تنقص أجر الصيام حتى تلغيه. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا دخل رمضان اعتزل الناس، يصلي في المسجد المكتوبة ويعتزل الناس حتى لا يقع في الغيبة ولا يقع في السب ولا يقع في البهتان ولا يقع في حصائد الألسنة التي تذهب الأجر. أختم بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم معه ولا متاع، هذا المفلس. من المفلس؟ اللي ما عنده فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. يعني رجل طايع لربه، صلي زكي صايم، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته. يوم القيامة لا توجد أموال. لو قررت أن تعطي كل أموالك اللي في الدنيا، بل لو قررت تعطي الدنيا كلها، يقول لك ما أريدها، أريد حسنات. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، فنيت حسنات الصلاة والزكاة والصيام، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. إذن علينا إخوان الأفاضل أن نحافظ على صيامنا، أن نحافظ على مكتسباتنا في هذا الشهر، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.